الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الله عز وجل الكتب، ليكون الناس على بينة من أمرهم، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم عن أحداث سوف تحدث في يوم القيامة، قال ربنا سبحانه وتعالى عن الواقعة التي سوف تقع حتما، قال عنها ربنا سبحانه وتعالى خافضة رافعة، أي أن هذا اليوم يحدث فيه انقلاب في الموازين، تتغير الأمور، ويفاجأ كثير من الناس أن هذا الشخص العظيم في الدنيا أصبح حقيرا يوم القيامة، وهذا الأمر الذي كان حقيرا في الدنيا أصبح عظيما يوم القيامة. ولكن المؤمنين الذين كانوا يتقبلون وحي الله عز وجل ويقبلون على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لن تحدث لهم هذه المفاجآت، فلقد ضبطت عندهم هذه الموازين وهذه المعايير في الدنيا. لذلك معنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا الموازين، يقيم ويقيم لنا الأفهام المعوجة. حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على غرار قوله أتدرون من المفلس، ليصحح النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس مفهوم المفلس، فالناس يعتقدون أن المفلس الذي معه مال ثم فقده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المفلس هو الذي كان معه حسنات ثم فقدها، هذا أغلى ما يملك الإنسان. على غرار قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، الناس بتقيم الشخص أنه قوي أو شديد أنه بيكسب في المصارعة، إذا تصارع مع أحد انتصر عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لا الذي يحرك بدنه، ولكن هو الذي يملك نفسه، فالتحكم في النفس أعظم بكثير من التحكم في البدن. حديث اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض. الناس إذا سألت الناس من الغني، من الغني فيكم، يعني أنت نقول على إنسان غني، فالإجابة عامة إذا كان معه كثير من المال، كان معه عقارات، معه ذهب، معه سيارات، هذا هو الغني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصحح لنا المعايير وحتى تقيم لنا الأمور، الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض. مش القضية أن معك عرض متاع، تريدون عرض الدنيا، وإيتهم عرض مثله يأخذوه. وسميت هذه الدنيا عرض لأنها تعرض ثم تزول، لا تستمر، ليست باقية. المال والبنون زينة لا تبقى، زينة الحياة الدنيا، لكن هناك أشياء تبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، لكن هذه الأشياء تعرض للإنسان يتمتع بها، تسمى متاع الدنيا،
حينما يقال متى عت الشمس، أي ضوء الشمس في الضحى ثم يأتي الضوء القوي للشمس، فهي فترة بسيطة يتمتع فيها الإنسان. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمى القرآن أيضا هذه الأشياء التي تكون في أيدي الناس من ذهب ومال وفضة وخيل وركوب أو أي شيء، عقارات أي شيء، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء عرض يأتي ثم يزول، ليست أشياء باقية. ليس الغنى عن كثرة، عن أي متسبب عن كثرة العرض. طيب ما هو الغنى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أراد الإنسان أن يكون غنيا، الكل لا يحب كلمة الفقر، هذه الكلمة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من الكفر والفقر. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وسيأتي الحديث بإذن الله عز وجل عن معنى الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. هذا الحديث لم يتعرض بمدح أو بذم لمن معه مال، ذلك في خلاف طويل بين أهل العلم، ذكروا كثير من شراح الأحاديث من هو الأفضل، الفقير أم الغني، هل الغني الشاكر أم الفقير الصابر، ودخلوا في خلاف طويل. ومنهم من قال القضية ليست في المال أصلا، قضية في كيف يتصرف الإنسان في غناه أو في فقره. كان ذكر الإمام القرطبي في المفهم شرحه صحيح مسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بكل المراحل، مر مرحلة الفقر أولا ثم مرحلة الغنى ثانيا ثم اختار الكفافة ثالثا، قال هو الأفضل. وعقب ابن حجر وقال القضية ليست في الأفضل في المال أو في الفقر، في الغني أو في الفقير، قضية كيف يتعامل الإنسان في حال فقره أو في حال غناه. فليس هناك شك أن الغني الشاكر أفضل من الفقير المتذمر الحريص البخيل، أو العكس أن الفقير الصابر أفضل من الغني البخيل. فالقضية ليست في المال، قضية في النفس، هذه الأشياء التي تأتي وتذهب، هذه الأشياء التي تكون في اليد ليس على أساسها يكون التقييم ولا يكون المعيار، ولكن الغنى غنى النفس. فقالوا ما معنى غنى النفس؟ يعني إيه إنسان عنده غنى النفس؟ يعني إنسان غني في نفسه؟ قال بعض أهل العلم هو الذي قنع بما أعطاه الله، هو إنسان راضي أيا كانت الأحوال والظروف، هو إنسان راضي. هذه النفس أحبتي في الله تحتاج إلى غذاء. الله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه أجوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله عز وجل آدم تركه ما شاء الله أن يتركه في الجنة، فجعل إبليس يطيف به فعلم أنه أجوف. فالجوف يحتاج إلى أن يمتلئ، أي جوف يحتاج إلى أن يمتلئ. فبدن الإنسان أجوف يحتاج إلى غذاء، بدن الإنسان الذي خلق من طين يحتاج أن يملأ بأشياء أيضا من طين من غذاء. أيضا هذه النفس، هذه الروح التي جاءت بنفخة من الله سبحانه وتعالى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أيضا هذه النفس تحتاج إلى غذاء، لكن ليس من جنس غذاء البدن، البدن يحتاج غذاء من الطين، أما هذه النفس تحتاج إلى غذاء آخر. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه النفس حينما لا تتغذى تصبح فقيرة. البدن حينما لا يتغذى، الإنسان حينما لا يأخذ مال أو طعام أو لباس أو شراب، تجد هذا البدن يتكفف الناس، ينظر إلى ما عند الناس، أو يتحرك البدن ليبحث. يعني إذا منعت الإنسان من الشراب والطعام واللباس والمال، البدن هنا يشعر بالنقص، فيبدأ الإنسان يتحرك، حاسس إنه ناقصه حاجة، فإما يروح يشتغل ويتعب عشان يجيب فلوس حتى يسد هذا النقص، أو العياذ بالله يذهب إلى الناس يتكفف في الناس ويطلب من الناس، فنقول هذا إنسان فقير. ليه؟ ليس معه ما يسد حاجته. لكن الناس بتقول فقير ليس معه ما يسد حاجة بدنه، حاجة طعامه وشرابه ولباسه، فبتقول عليه فقير. الإنسان الذي ليس معه ما يسد حاجة نفسه هو فقير. ذلك نقل إمام ابن رجب وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعاذ من الفقر قال ابن رجب قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وغيرهم: المراد فقر النفس. المراد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من إيه؟ من النفس الفقيرة التي لا تجد، هذه النفس التي لا تجد ما يسد حاجتها، نفس فقيرة معهاش، ليس معها إيمان، ليس معها رضا، ليس معها قرآن، نفس فقيرة، فتصرخ النفس جعان، كما يصرخ البدن إذا جاع البدن وإذا منع من حاجته يصرخ، فيتحرك الإنسان حتى يسد هذا النقص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الغنى غنى النفس. قال الإمام الطيبي بشرحه: غنى النفس هذه النفس التي تبحث عن الكمالات العلمية والعملية، يتعلم آية ويطبقها، يتعلم حديث ويطبقه، هذه النفس الغنية. ولم يتعرض الحديث أيا كان هذا الشخص غني أو فقير، له موضع آخر وله آيات وأحاديث أخرى، لكن الحديث هنا بيتكلم عن هذه النفس. متى نقول عن إنسان غني أنه راض بالله، إنه معه جنته في صدره؟ هذا إنسان غني يستمد غناه من داخله لا من خارجه، هذه النفس الغنية. معه حاجة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن لقط بالإبل قال: ما لك ولها، معها طعامها وشرابها وسقاؤها، ما لك ولها. في إنسان مكتفي بذاته، أينما وضع هو يشعر بالغنى، أينما كان يشعر بالغنى، لأنه يستمد غنى من داخله. الظروف الخارجية بتتغير، ممكن النهاردة شغلانة كويسة، بكرة شغلانة مش كويسة، النهاردة معاك فلوس بكرة معاكش، النهاردة الفلوس اللي معاك ليها تمن بكرة ملهاش تمن، ظروف متغيرة. أنت النهاردة في مكان ممكن تسافر مكان، تضطر إلى الذهاب إلى مكان آخر. فلو انت اعتمدت في غناك على هذه الظروف الخارجية تتغير حالك بين غنى وفقر. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: جنتي في صدري كنزه بين جنبي، لا يحتاج الى احد، اينما وضع في الاسر في السجن اينما وضع ويشعر بالغنى. ليه؟ يستمد الغنى من الداخل، نفسه غنية. لكن الفقير والعياذ بالله، الفقير هو الذي يشعر بالنقص، لا يعطي النفس غذائها. ذلك لما العلماء اللغة تكلموا قالوا: يعني ايه فقير؟ يعني ايه كلمة فقير؟ جاي منين كلمة فقير؟ الإمام ابن فارس بيقول: الفقر هو انفراج في الشيء، يعني في خلل، في حفرة، في جوف، انفراج في الشيء. والفقرات دي تسمت فقرات لأن بينها حزوز وفواصل. فالفقر انفراج، فراغ. حتى من المعاصرين الشيخ جمل في معجم الشفاقي بيقول: الفقر هو فراغ ممتد في الأعماق، فراغ ممتد. وقال إن العمود الفقري عشان فيه فراغ بالطول، وقال إن الفقرة القميص الشيء اللي هي الفجوة اللي بيدخل منها الرأس فجوة مستمرة، وقال إن الآبار المفتوحة على بعضها البعض وفيها قنوات مفتوحة دائما تسمى فقير. فالفقر هو فراغ، هو انفراج، هو جوف يبحث عن ما يسده، عما يسد هذا الفراغ. لكن الفقر، فقر النفس معناه ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ من الفقر، والامام احمد لما قال المقصود هنا فقر النفس، يعني نفس فقيره كما قلت، ليس معها ايمان، ليس معها قران. حينما تكون هذه النفس فقيره تمتد وتنظر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعوذ بك من نفس لا تشبع، تشبعش لانها فقيره. إنسان بيضع في النفس، لأنه لماذا لا تشبع النفس؟ لماذا لا تشبع النفس؟ وهو يعطيها احتياجات من المال والغذاء والطعام والشراب، لماذا لا تشبع النفس؟ لأن هذا ليس غذاؤه، الذي يشرب من الماء المالح، ليس هذا هو الشراب المعد للإنسان. الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فجعل للبدن غذاء وللنفس غذاء. الذي يذهب ويغذي النفس بهذه الماديات لا تشبع، ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى له ثانيا، ولو أن له واديان من مال، حتى متخيل، أو من ذهب، تخيل مشهد وادي من ذهب مع واديان من ذهب ولا يشبع. لماذا؟ لأنه لا يعطيها الطعام الصحيح. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. أعطاه الغذاء، أعطاه الغذاء أولا قبل أن يأمره ألا يمد عينيه. أعطاه الغذاء أولا، قال: ولقد آتيناك، الإيتاء الشيء العظيم، قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا تخدش هذه النفس، فكان إذا رأى شيئا أعجبه، حاجة تعجبه في الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يذكر النفس أن الغنى الحقيقي هناك، فإذا رأى شيئا أعجبه في الدنيا يبادر حتى يكون قلب الإنسان قلبا سليما. أي جرح يصاب للنفس أو للقلب أو للبصر مباشرة إذا رأى شيئا أعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إذن أحبتي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى، أي الغنى الحقيقي، ليس ما يدعيه الناس. قد تجد غنيا حريصا، بخيلا، تعيسا، يبحث عن الزيادة، يعيش في ضنك. وقد تجد غنيا شاكرا، راضيا بما أعطاه الله، منفقا في سبيل الله. وقد تجد فقيرا بخيلا حريصا تعيسا، وقد تجد فقيرا غنيا راضيا بما أعطاه الله. فالقضية ليست في هذه الأعراض التي تأتي وتذهب، القضية فيما استقر في نفسك، فيما استقر في نفسك، أن تستعيذ بالله من فقر النفس، هذه النفس التي لا تملك شيء. هناك نفوس غنية، يعني في نفوس لو قدر لك واطلعت عليه، عارف لما تخيل لو أنك قدر لك واطلعت على كنوز قارون، يعني مفاتيح الكنوز تنوء بالعصبة أولي القوة، يعني تخيل كده مجموعة من الرجالة الكبار رايحين وشايلين مفاتيح الكنوز ومش قادرين يشيلوها، وبيفتحوا كنوز قارون، تخيل المفاجأة، يشوفوا ايه؟ ألوان من المال والغنى. تخيل لو قدر لك ورأيت ما في داخل نفس شخص من أولياء الله، من المتقين، من الصحابة، لو قدر لك واطلعت على هذه النفس، قل ربنا: والذين آمنوا أشد حبا لله. ستجد كم وألوان من المشاعر غنى، خشية وإخبات وإنابة وتوكل، تجد كمية مشاعر. ما هذه المقامات الإيمانية؟ ما هذه المشاعر؟ تجد كمية آيات وأحاديث، ما هذه النصوص؟ نفس غنية. تخيل ممكن تكون نفس إنسان مفاتيحها تنوء بالعصبة، نفس غنية، ألوان من المشاعر الإيمانية والمقامات الإيمانية، نفس متصلة بالله، واحد غني. يعني الفقير تجد دايما عنده نوع واحد من الطعام أو نوعين، نوع واحد من الشراب، اللباس عنده يعني جلبية أو جلبيتين، قميص أو قميص، حاجة بسيط، دايما التنوع عنده ضعيف. الغني عنده ألوان منوعة لأنه بيشعر بالملل. فكذلك فقير النفس، يمكن آية أو آيتين، مسكين أو بلاش، قالوا الفقير سمي أصلا فقيرا لأن كأن فقرته اتكسرت مش قادر يتحرك، والمسكين لأنه ساكن، يعني في حالة من السكون لا يستطيع أن يتحرك. لذلك قال بعض أهل اللغة إن الفقير أشد من المسكين، كان الخلاف طويل من الفقهاء، لكن الشاهد في شخص فقير عنده معنى واحد إيماني عايش به وخلاص، يعني بيخلق بيذبل، هو حصل معنى واحد وكتف. يعني مثلا خاف من شيء معين من موت الفجأة وفقط هو عايش بالمعنى ده. حين تفتح القرآن مليء بالكنوز، يا خيبة إنسان يعيش ثم يموت ولا يتعرف على هذه الكنوز المبثوثة. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن، هذا اسم إشارة القريب المحسوس الملموس، هذا الذي بين أيديهم، هذا يهجر. ففعلا خيبة، خيبة إنسان يخرج من هذه الدنيا فقير النفس، يخرج منها فقير النفس، عايش زي ما قلنا معنى أو معنيين بس وراضي مبسوط. قل له طب تعالى. ذلك العلماء هم اللي ورثوا، هم أغنياء. العلماء ورثة الأنبياء، اللي غني حصل هذا العلم، هذا العلم الشريف من الأنبياء فهو غني ورث. فالعلماء ورثة، فالعلماء أغنياء بعلمه إذا عملوا به، وإلا كان عليهم حسرة ومدامة. فكما أن الأغنياء الذين لا يعطون حق المال تكوى بهذا المال جباههم وجنوبهم وظهورهم، فكذلك العالم والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم الذي كتب العلم يطوق بلجام النار هذا العلم ليكون عقابا له. الشيء المقصود بالعلم العلم النافع. إذن أحبتي في الله، نستعيذ بالله من فقر النفس، ونطلب من الله الغنى، ونقصد ونحن نطلب غنى النفس. أسأل الله عز وجل أن يغنى نفوسنا، ونعوذ بالله من فقر النفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أظلنا شهر كريم، هذا الشهر قد تستطيع أن تخرج منه غنيا. هذا الشهر قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الكتاب الذي يجعلك غنيا، الذي يجعل نفسك تنتقل من حالة الفقر إلى حالة الغنى. فيكون في تطبيق عملي للاستعانة، أنت تستعيذ بالله من الفقر. وقلنا إن كثير من أهل العلم قال الفقر النفس، ولا يمنع أيضا الفقر المالي أن تستعيذ منه، لكن الأولى تستعيذ بالفقر نفسه. جاءتك الفرصة لتصبح غنيا، أن تملأ هذه النفس بهذه الآيات. كما قلنا البدن يحتاج إلى غذاء، لأن خلق من طين فغذاؤه من طين، غذاء البدن من الأرض التي خلق منها. أما هذه الروح التي جاءت من عند الله فغذاؤها كلام الله من عند الله. هذه نفس لا تستقر إلا بهذا الغذاء، وإلا تصبح هذه النفس والعياذ بالله تلهث. ذلك الرجل الذي كان غنيا ثم افتقر، هذا الرجل الذي كان غنيا ثم افتقر لم يشبعه شيء بعد ذلك. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياته، كان غنيا فانسلخ منها، فقط كل سويته. واتل عليه النبأ الذي آتيناه فانسلخ منها فأدرعه الشيطان فكان من الغاوين. قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: إنه لا يزال عطشانا دائما، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لا يزال فقيرا. هذا الرجل فقد سويته وبحث عنها في مكان آخر من جنس آخر، ترك هذه الآيات والعياذ بالله. إذن هذا الغنى لا يعدله شيء، أن تملأ قلبك وأن تملأ نفسك بهذه الآيات، هذه الفرصة أن تقبل في رمضان على كتاب الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الصحابة أن أيحب أحدكم أن يكون غني أن يذهب إلى بطحاء مكة ويأتي بناقة كوماء من أفضل الأموال عند العرب، أن يكون له ناقة كوماء، ناقة كبيرة يعني سمينة من أنفس أموال العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تذهب إلى المسجد فتتعلم آية خير لك من هذه الناقة. العرب تجار، قريش كانت تقوم على التجارة لأن كانت الأرض صحراوية مفيش زراعة، فكان الأصل عندهم التجارة، كانوا بيستغلوا البيت الحرام وبيطلبوا من القبائل ان هي تضع الاصنام، فالقبائل بتاتي وفي موسم حج، فالموسم كله والغنى كله قائم على التجاره. فكان دائما القران بيضرب مثل التجاره، فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ايضا من باب تحقيق الموازين والمعايير الصحيحه، هذه هي التجاره الرابحه. اولئك لما ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان لهم تجاره لن تبور. اذن هذه تجاره لا تخسر ابدا في كتاب الله، انك تقبل على القران ايه ايه. انت الان تصبح غنيا، انت الان تبتعد عن الفقر، كلما تعلمت ايه كلما اصبحت غني النفس، كلما لا تحتاج الى احد، جنتك في صدرك. أنت الآن تملأ حينما تقبل على القرآن ولا سيما في رمضان، أنت الآن تملأ صدرك بهذه الثمار بألوان من الثمار، جنتك في صدرك، أنت الآن تصنع جنتك بداخلك، فلا تحتاج بعدها إلى أحد أبدا، تشعر بالرضا. أنت الآن تحصل ثروتك الحقيقية الباقية، الباقية الصالحة في إقبالك على القرآن، تصبح غنيا النفس، إنسان غني، ولكن بآيات الله. هذا الغنى الدائم. نحن نتكلم عن النفس، قضية المال والإنسان الغني والفقير هذه خاصة بالبدن باليد الإنسان، كما قلنا لها أحاديث أخرى وآيات أخرى. ذلك لما كثير من الآيات بعض المفسرين وجه الغنى، لما الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أغناه، قال أي أغناك بآيات الله. إن الغنى الحقيقي أن يكون الإنسان لا يحتاج إلى أحد. ذلك في أثر بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضى بما أعطاك الله تكن أغنى الناس. دائما الإشكال الأساسي في النفس أنها لا تشبع، ولن تشبع النفس إلا إذا أعطيتها غذاء. هذا الملخص، هذه النفس ستظل فقيرة دائما ما لم تعط غذاء. هذه النفس ستظل فقيرة دائما ما لم تعط غذاء. تخيل إنسان يأكل الذهب والفضة لا يشبع، لأن المعدة تنتظر الطعام الذي أخرجه الله عز وجل من الأرض. الذهب ده حاجة كويسة لكنه ليس طعاما. هكذا مهما أعطيت لنفسك، مهما كانت أشياء ثمينة عند الناس، هي لا تفيد النفس. النفس تنتظر غذاءها الذي تكلم الله عز وجل به، كلام الله. هذه النفس تصبح غنية لا تحتاج إلى أحد. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا في هذا الشهر على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم بلغنا ليلة القدر وعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا فيها من القائمين ومن القانتين. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم انا نعوذ بك من الفقر. اللهم انا نعوذ بك من الفقر. اللهم انا نعوذ بك من الفقر. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاه.